باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هكذا صنع الشيخ هذه الترجمة، وفيها وفاء بما وعد وأشار إليه في الباب قبله أن ثمة بابين متعلقين بالباب السابق في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، فأراد أن يبين رحمه الله في هذا الباب الوسيلة المفضية إلى الغلو في الصالحين، وهي عبادة قبر الرجل الصالح، وأن هذا قد جاء التغليظ فيه فكيف بمن عبده. هكذا جعل الشيخ هذه الترجمة مختومة بسؤال تعجبي فكيف إذا عبده، وذلك لتعظيم الأمر وتهويله. استدل بما جاء في الصحيح، ومراده بالصحيح ها هنا صحيح البخاري، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومي الذي كان يلقب بزاد الراكب، وكانت أم سلمة زوج أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي من المهاجرين الأوائل، هي وزوجها إلى الحبشة، ثم بعد ذلك عاد وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه وحزنت عليه حزنا عظيما، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما من عبد تصيبه مصيبة فيسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. فقالت ما دلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت في نفسها من عسى أن يكون خيرا من أبي سلمة زوجها، وذلك لعظيم محبتها إياه، ولكن الله تعالى ساق إليها من كان خيرا منه وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين وجبر كسرها. وقد كانت وفاتها سنة 62 للهجرة، فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم صفة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، والكنيسة هي معبد النصارى، وكان من ضلال النصارى الذي يبرأ منه المسيح عليه السلام تزويق كنائسهم بالصور والتماثيل، وقد وصل دين النصارى إلى أرض الحبشة في وقت مبكر، فإن بعض تلاميذ المسيح ذهب إلى مصر وانتقل أحدهم لعله مرقس إلى بلاد الحبشة، واعتنق النصرانية أهل تلك الديار ولحقها ما لحق دين المسيح من التحريف، فكان من جملة التحريف أنهم يزوقون الكنائس بالتماثيل، يصورون العذراء رضي الله عنها والمسيح عليه السلام وهو منصوب على خشبة الصلب، ويصورون صور الملائكة، وهذا معروف في كنائس النصارى، فإن من يدخل كنائسهم يدهش ويقلب طرفي في هذه الجدران المليئة بالصور والتزويق، وكأن هذا والله أعلم نوع من التعويض عن الخواء الروحي بوضع هذه المدهشات وهذه الملفتات حتى يشعروا داخل الكنيسة بشيء من الروحانية زعموا. ولم يكن المسيح عليه السلام قد اتخذ كنيسة، بل كان يصلي في معابد اليهود الذين بعث فيهم، ولكن من جاء بعده صاروا يستقلون بكنائس، فمن بدعهم في الكنائس هذه التصاوير. فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت بأرض الحبشة وهي التي تسمى الآن أثيوبيا وما جاورها من البلدان، كان يطلق عليها جميعا الحبشة، أثيوبيا وأريتريا وما شابها، كانت كلها يقال لها أرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، الخطاب لها مؤنث أولئك ويصح أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، لعل هذا الشك من الراوي وليس تردد من النبي صلى الله عليه وسلم، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذن قاموا بخطوتين، الخطوة الأولى أنهم يبنون على قبره مسجدا أي موضعا للصلاة، وصوروا فيه تلك الصور يعني زوقوا الجدران بهذه الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق، يعني المشار إليهم الذين فعلوا هذا الفعل وعظموا الصالحين، أولئك شرار الخلق عند الله. انتهى حديث أم سلمة، ثم أتبعه المصنف بقوله، وهذا في الواقع ليس قولا له بل هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، ما هما؟ فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأنهم بنوا على القبر أولا وصوروا ثانيا، فكان في هذا من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك. إذن مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، إذ أن هذا الحديث يدل على أن بناء البناء على القبور واتخاذ الصور يفضي إلى عبادتها، ولهذا صاروا شرار الخلق، ولا شك أن شرار الخلق هم الذين وقعوا في الشرك بالله عز وجل. ونستفيد من هذا الحديث المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، لأن هذا من باب سد الذرائع، المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين. لما؟ لأنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك. ونستفيد أيضا الاعتبار بحال الأمم قبلنا، ونستفيد أيضا تحريم التصوير لما فيه من مباهات خلق الله عز وجل، ولا سيما إذا كان للمعظمين من الصالحين وأمثالهم، لأنه وسيلة إلى الشرك، فصار التصوير يحرم من وجهين، من جهة مباهات خلق الله، ومن جهة كونه وسيلة إلى الوقوع في الشرك. أيضا نستفيد عظم هذه الجريمة، وأن من ارتكبها فهو من شرار الخلق بشهادة من لا ينطق عن الهوى. طيب، هل نستفيد من هذا الحديث جواز دخول الكنائس؟ لو قال قائل: هذه أم سلمة قد دخلت كنيسة، فيدل ذلك على جواز دخول الكنائس. لا شك أن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن هي قضية عين تحتاج إلى بيان وتفصيل. فإذا كان دخول المرء للكنيسة من باب الإعجاب بهم وإعزازهم فهذا لا يجوز، مثل ما يفعله بعض السفهاء الذين يقصدون الكنائس ويزورونها ويبدون إعجابهم بها وغير ذلك، مع أنه يذكر فيها التثليث والكفر وبنوة المسيح وتجسد الإله فيه زعمه، وتنتشر فيها الصور وتعزف فيها المعازف ويشرب فيها الخمر أيضا. قد لا تعلمون هذا، لأنهم يتخذون ما يسمونه بالعشاء الرباني، يسمونه العشاء الرباني الأبخارسية، هذا يقوم فيه الكاهن أو القس راعي الكنيسة إذا فرغ من موعظته، أتى بكأس فيه خمر وكسر من الخبز، ثم دعا جميع الحاضرين الذين حضروا القداس يعني المصلين، فتقدموا صفا واحدا أمامه، فكل من يعني تقدم بين يديه نزل على ركبته يعني على هيئة الخضوع، ثم قام ثم غمس له قطعة من الخبز في إناء في كأس الخمر وناوله إياها، يفعل هذا بهم جميعا، وهذا رأيته بعينه. ثم يقول: يعتقدون بهذا أنه قد اختلط بهم دم المسيح ولحم المسيح، فالخبز يمثل لحم المسيح والخمر يمثل دم المسيح، هكذا يعتقدون، وهذا من العقائد الباطلة والترهات السخيفة التي عليها النصارى إلى يومنا هذا. طيب، الحالة الثانية أن يدخل الكنيسة لمصلحة، إما لدعوتهم وإما لكشف عوارهم ونقد حالهم، فهذا لا بأس به، ولعل دخول أم سلمة من هذا الباب، ولو لم يكن في دخولها فائدة إلا حصول هذا الحديث لكفى. فإذا دخل الإنسان الكنيسة للدعوة فهذا أمر مشروع، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي يهود في يوم كنيسهم، في يوم مدراسهم، ويدعوهم إلى الإسلام، فقد روى الحاكم في مستدركه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يهود في كنيسهم فقال: يا معشر يهود، أروني 12 رجلا منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يرفع الله بها اللعنة والغضب التي غضبها على كل يهودي تحت أديم السماء. فرصة نادرة لليهود لو كانوا يفقهون. قال: أبرزني فقط 12 يشهد هذه الشهادة الحق فترتفع عنكم اللعنة والغضب. فلم يجبه أحد، فأعاد فلم يجبه منهم أحد. فقال: أبيتم؟ فوالله إني رسول الله حقا، وإني أنا الحاشر وأنا العاقب، وآمنتم بي أو كذبتم. ثم خرج، وللحديث قصة وبقية. فالمقصود أنه لا بأس بلشيانهم في كنيسهم لغرض صحيح كالدعوة إلى الله، أو كذلك للإطلاع على حالهم بغرض نقدهم وكشف عوارهم، فإذا كان الغرض صحيحا فلا بأس. أما ما يفعله وللأسف بعض السفهاء حينما يذهبون للسياحة في بلاد الشام أو لبنان أو بلاد الغرب، ثم يذهبون إلى كنائسهم فيحصل لهؤلاء النصارى نوع من الاعتزاز إذ باتوا مقصودين ويأخذون في شرح دينهم، وقد يكون فتنة لبعض من دخل عليهم، فهذا لا يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل هكذا بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني نزل به ملك الموت، لما نزل أي نزل به ملك الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حال الاحتضار، طفق أي جعل يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة هي كساء له أعلى، يعني ثوب أو قماش مخطط. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني في سكرات الموت كربا وعناء شديدين، فجعل يطرح الخميصة على وجهه الشريف لشد ما يجد من التألم. فإذا ارتم بها يعني انحبس نفسه كشفها ليتنفس صلى الله عليه وسلم، كشفها وألقاها عن وجهه الشريف، فقال وهو كذلك: ما ترون أن آدميا بشرا في مثل هذه الحالة من الكرب العصيب يمكن أن يقول؟ لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لشدة نصحه وشفقته على أمته صار أعظم ما يشغل باله هو أمر هذه الأمة. فكان يقول وهو على تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واليهود والنصارى هم أهل الكتاب، واليهود سموا يهودا في أصح الأقوال نسبة إلى أحد الأسباط وهو يهودا ابن يعقوب عليه السلام، يعني يهودا ابن إسرائيل، فنسبوا إليه. وقيل إنهم سموا يهودا من التهود وهو التوبة، وقيل من الهوادة وهي المحبة، وقيل من قولهم إن هدنا إليك. هذه أقوال في سبب تسمية اليهود. وأما النصارى فقيل إن سبب تسميتهم بهذا الاسم نسبة إلى بلدة الناصرة التي كان ينزلها المسيح عليه السلام، وقيل نسبة إلى تناصرهم فيما بينهم، وقيل نسبة إلى قولهم نحن أنصار الله، قيل جميع هذه الأقوال. المهم أن اليهود صار على من؟ على المنتسبين إلى موسى عليه السلام المعتقدين بالتوراة، والنصارى صار على من؟ على الملة المنتسبة إلى عيسى عليه السلام المعتقدين بالإنجيل. وقد بينا لكم في غير ما مناسبة أن اليهودية والنصرانية ليست ديانتين سماويتين، بل هما محرفتان عن أصل سماوي. فإن دين الله واحد وهو الإسلام، هو الذي بعث الله به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع أنبياء الله، إن الدين عند الله الإسلام. لكن لما طرأ التحريف على دين موسى صارت تلك الملة تسمى اليهودية، ولما طرأ التحريف على دين عيسى صارت تلك الملة تسمى النصرانية. ولهذا برأ الله إبراهيم منهما فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فيخطئ من يقول الأديان السماوية، لأن الدين واحد، ليس لله عدة أديان سماوية، الدين السماوي الوحيد هو الإسلام فقط. وأما اليهودية فإنها ما آل إليه دين موسى بعد التحريف، وأما النصرانية فهي ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد التحريف. ينبغي أن يكون هذا واضحا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، وعلل هذه اللعنة بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أن سبب لعنهم هو وقوعهم في الشرك وتحويلهم قبور أنبيائهم إلى مواضع للعبادة والسجود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سواء بنوا عليها بنيانا أو لم يبنوا، فإن موضع السجود يسمى مسجدا، سواء بني عليه جدران وقبة وسقف أو كان موضعا مقصودا للسجود عنده. وهذا يدلنا على عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته، لأنه لما شعر صلى الله عليه وسلم بأنه في السياق وقدنا أجله خشي أن تصنع به أمته ما صنعت اليهود والنصارى بأنبيائها، فألقى إليهم بهذه الجملة تحذيرا حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من كان قبلهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. هذا من فقهها، يعني أنه ما قال ذلك في هذا المقام إلا للتحذير مما صنع اليهود والنصارى، ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأخرج من حجرته الشريفة ووضع في الفضاء في البقيع أو غيره، لكنه لم يفعل ذلك. لماذا؟ خشية من أن يتخذ مسجدا، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشية وضبطت خشية. فإن قلنا خشية فالفعل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجدا، وإن قلنا خشية فمعنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين باشروا دفنه دفنوه في حجرته ولم يبرزوه إلى الفضاء كالبقيع أو غيره، خشية أن يتخذ مسجدا، وكلاهما محمل صحيح. إذن سبب دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته هو خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ قبره مسجدا. فإذا كان في حجرته لم يكن لأحد أن يدخل عليه، لأنه حرز وخصوصية، بخلاف لو كان في العراء أو في مكان عام. وهناك سبب آخر لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته لا يتعارض مع السبب الأول، وهو ما حدث به أبو بكر رضي الله عنه لما اختلفوا في موضع دفنه، فأخبر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قال أخرجه، وهذا لعله سبق قلم أليس كذلك؟ لأنه قد قال في مقدمة هذا الحديث: ولهما، أي للبخاري ومسلم، فأغنى ذلك عن أن يقول في آخره أخرجه، لكن لعل الشيخ صار عنده نوع من الانتقال الذهني والذهول فنسي أنه قدم بقوله لهما. إذن مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وذلك أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من إبراز قبره خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ مسجدا، فعبادة الله عند قبر الرجل الصالح أو النبي من أسباب الشرك. فنستفيد منه ما استفدنا مما سبقه، المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ونستفيد من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم. ونستفيد فائدة عقدية مهمة، وهي جواز لعن اليهود والنصارى، جواز لعن اليهود والنصارى، ولكن لعنهم من حيث الجملة لا لعن معين منهم. وهذا أمر وللأسف بات بعض المتحدثين من الصحفيين وغيرهم يعني ينكره ويستهجنه ويقول هذه ثقافة الكراهية وغير ذلك. سبحان الله، لا أدري على من يعترض، أيعترض على كلام الله الذي يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أم يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لعنة الله على اليهود والنصارى؟ فكيف يأتي ويقول هذا لا يجوز، هذا لا يليق، هذا من نشر ثقافة الكراهية؟ المؤمن يحب في الله ويبغض في الله، هذا أمر لا نخفيه، بل إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ونحن لا نبغضهم ولا نلعنهم لذواتهم وأشخاصهم، ولكن لما تلبسوا به من الكفر. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أنهم رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، لكانوا إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نحبهم كما نحب أنفسنا، فإنما أبغضناهم في الله عز وجل. فهذا أمر ينبغي التنبه له والحذر من الانسياق خلف هذه العبارات الحادثة الطارئة، وعلينا أن نلزم السنة. ثم مما نستفيده من هذا الحديث الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، ما هي؟ حتى لا يتخذ مسجدا. الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وذلك حتى لا يتخذ قبره مسجدا. ونستفيد أيضا أيها الإخوة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر يلحقه ما يلحق البشر، فهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يلحقه من سكرات الموت ومعاناة الاحتضار ما قد سمعته، يطرح خميصة على وجهه الشريف فإذا اغتم بها كشفها، بل قد جاء في الحديث أنه قال إن للموت لسكرات. وقد يشكل هذا عند بعض الناس ويقول أليس نفس المؤمن وروحه تسل كما تسل الشعرة من فم السقاء؟ فكيف إذن يقع هذا؟ فيقال لا تعارض، فإن هذه السكرات التي تلحق الآدمية عند الموت إن كان مؤمنا تكون كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته، وأما حال قبض الروح فهو الذي يحصل به الوصف المذكور، فإن كان مؤمنا نشطت روحه نشطا كما تسل الشعرة من فم السقاء، وإن كان كافرا نزعت روحه نزعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهذا حال وهذا حال. ثم قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب بن عبد الله البجلي صحابي مشهور كانت وفاته بعد 60، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، تحتمل 5 ليال وتحتمل 5 سنين، وهل تحتمل أشهر؟ ها لماذا؟ نعم، لأنها لو كانت أشهر لقيل بخمسة، فهي تحتمل أن تكون لغة 5 ليال أو 5 سنين، والأقرب والله أعلم أنها 5 ليال. لماذا؟ لأنه لم يكن من عادة المتحدث أن يحدث بشيء قبل 5 سنين ويقول قبل أن يموت بخمس في مثل هذا السياق، فالأقرب والله أعلم أن ذلك قبل أن يموت بخمس ليال. وهو يقول إني أبرأ إلى الله، أبرأ يعني أمتنع وأنكر وأتنصل، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل مشتق من الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. ولهذا قال القائل قد تخللت مسلك القلب مني وبذا سمي الخليل خليلا، فسميت المحبة البالغة خلة لأنها تتخلل القلب وتتمكن منه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لا حاجة إلى التعريف بأبي بكر رضي الله عنه، فإنه معروف لا يخفى على أحد، هو الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله الأول، فيكفيه شرفا وتعريفا هذه الجمل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أبا بكر خليلا مع شدة محبته له؟ هو أن الله قد اتخذه خليلا، فما دام أن الله قد اتخذه خليلا فلا يليق إذن أن يجعل مع الله غيره، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، ألا وإلا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا أداة تنبيه، فإني أنهاكم عن ذلك. كيف يتخذون القبور مساجد؟ إما بالبناء عليها أو حتى بمجرد الصلاة عندها، فإن ذلك كله يعد اتخاذا. فهذا الحديث العظيم مناسبته ظاهرة، فإن فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد ومعابد كما يفعل اليهود والنصارى. فاستفدنا من الحديث ما استفدنا من سابقيه من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، واستفدنا أيضا سد كل طريق يوصل إلى الشرك، سد كل طريق يفضي إلى الشرك. واستفدنا أيضا إثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يحب ويحب ويخالل ويخالل سبحانه وبحمده. واستفدنا أيضا فضل الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فلا شك أنهما أفضل البشر، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يأتي في الدرجة الثانية من مراتب أولي العزم من الرسل. ونستفيد أيضا فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ كان مؤهلا لولا أن الله سبحانه وتعالى اتخذ نبيه صلى الله عليه وسلم خليلا. وأيضا استدل به بعض أهل العلم على إثبات خلافة أبي بكر الصديق، وذلك أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه اختلف أهل السنة هل كانت بالنص الجلي أم بالنص الخفي والإيماء والإشارة أم كانت بالبيعة. فذهب ابن حزم وغيره إلى أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت بالنص الجلي، وذهب غيره إلى أنها كانت بالنص الخفي والإيماء والإشارة كما في هذا الحديث، وبالعقاب البيعة على ذلك، وهذا الثاني أقرب، لأن النص الجلي هو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الخليفة بعدي أبو بكر، ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا متعددة كلها تشير وتومع يعني بإشارة واضحة إلى استخلاف أبي بكر، ثم ثبت ذلك بيعة المسلمين له رضي الله عنه. عقب الشيخ بكلام نقله من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولم يسنده هاهنا، وهذه طريقة لبعض السلف المتقدمين أنهم ينقلون العلم ولا يعزونه، أحيانا ينقلونه عن قائله، وقد رأيت كلاما مثلا للبيهقي رحمه الله ينقل فيه أسطرا طويلة من كلام الخطابي ولا يعزو، وكأن هذا عندهم يعني، وإن كان هذا في لغة العصر يعد منافيا للتوثيق العلمي، لكنهم كأنما يعدون أن العلم رحم بين أهله وأنه لا يلزم أن يقال قال فلان، فكأن عندهم في الأمر سعة. فها هنا يقول الشيخ رحمه الله فقد نهى عنه، فقد نهى عنه يعني عن ماذا؟ عن اتخاذ قبره مسجدا وعبادة الله تعالى عنده، فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، وهو في آخر حياته أين ذلك؟ في حديث من؟ في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم إنه نعم في آخر حياته في حديث جندب رضي الله عنه لأنه قبل أن يموت بخمس، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أين ذلك؟ في حديث عائشة رضي الله عنها. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من ذلك، لأن هذا من اتخاذه مسجدا، قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، ولكن بقي احتمال ماذا؟ أن يصلى عنده، فدل هذا على منع الصورتين، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. ما الدليل؟ كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا وإن لم يبن عليه بناء، ولكن المسجد الذي تتعلق به الأحكام الفقهية من كونه أرضا وقفية وعدم جواز إنشاد الضالة وعدم إقامة الحدود هو المسجد الذي قصد لهذا الغرض وأوقف لهذا الغرض. طيب ثم قال نعم، إذن كلام شيخ الإسلام تيمية بمنزلة التوضيح لما تقدم، ثم قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه، يعني ورواه أبو حاتم في صحيحه، إذن قد روى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله وقال إنه بسند جيد ورواه أبو حاتم في صحيحه. إن من شرار الناس، من هذه تبعيضية، إن من شرار الناس يعني أشرهم، فهي بمعنى أفعل التفضيل، من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء من شرار الناس، وقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة في البخاري وغيره، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينزو بعضهم على بعض ويتهارجون تهارج الحمر حتى لا يقال في الأرض الله الله، فعلى هذا تقوم عليهم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة. إذن أين المؤمنون؟ المؤمنون كانوا قد قبضوا بالريح الطيبة التي يرسلها الله تعالى بين يدي الساعة، يعني في آخر الزمان تهب ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، لا تدع نفس مؤمن إلا استلته من خياشيمه ريحها أطيب من ريح المسك ومسها ألين من مس الحرير، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق، قوم لا يقولون الله الله يتهارجون تهارج الحمر. هذا صنف. الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مساجد، هذا هو الصنف الثاني. إذن هم بمنزلة سواء مع الصنف الأول، وذلك لعظيم جرمهم، إذ أن فعلهم هذا مفطن إلى الشرك، فمناسبته للباب ظاهرة لما في ذلك من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ودل على من الفوائد على التحذير من الصلاة عند قبور الصالحين، ودل أيضا على أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق، ودل الحديث على أن الساعة لا تقوم على مؤمن وإنما تقوم على شرار الخلق. فلنستمع إلى مسائل الباب.
قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولا عظيما كما في حديث أم سلمة، فقال: أولئك شرار الخلق. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل وتغلب الأمر.
نعم، النهي عن التماثيل، وذلك لأن القوم صوروا صورا وتماثيل لهؤلاء الصالحين، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولعنهم ووصفهم بأنهم شرار الخلق.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
نعم، يعني أن هذا حصل على عدة مراحل، فحديث عائشة الأول الذي قصت فيه أم سلمة ما رأت بين فيه، وذلك في أثناء حياته، ثم في حديث جندب بن عبد الله قبل أن يموت بخمس، ثم وهو في سياق الموت من حديث عائشة لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم المساجد، مما يدل على تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره البليغ من الوقوع في ذلك. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بصريح العبارة، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، بهذه العبارة الصريحة. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإذا كان هذا من سننهم فنحن مأمورون باجتناب سبيلهم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
نعم، وقد تقدم.
السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
نعم، هذا مراده، وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها لقولها يحذر ما فعل.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره،
وهي خشية أن يتخذ مسجدا، هذه هي العلة.
التاسعة معنى اتخاذها مسجدا،
معنى اتخاذها مسجدا أي بأن يصلى عندها، ليس فقط بأن يبنى عليها مسجد وإنما بأن يصلى عندها، فهذا من اتخاذها مسجدا.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، يعني كأن الشيخ، وهذا من عميق استنباطه، ربط بين هذين الصنفين من شرار الخلق، فكأن اتخاذ القبور مساجد يفضي إلى أن تقوم الساعة على من كان على شاكلتهم، فأول الأمر الشرك، ثم يؤول بعد ذلك إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى حتى لا يعرف ولا بالاسم. نعم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم، هاتان الطائفتان لا شك أنهما من أضل الطوائف، وكما قال الشيخ رحمه الله أن بعض من صنف في الفرق أخرجهما من 72 فرقة، وغرض شرك الرافضة أنهم وقعوا في الشرك العملي، في الشرك العملي الذي هو عبادة غير الله، فلذلك هم يدعون عليا ويدعون الحسين ويدعون أهل البيت، ينادونهم من دون الله دعاء صريحا. وأما الجهمية فوقعوا في الكفر العلمي، حيث عطلوا صفات الرب سبحانه وبحمده، فنفوا أن يكون متصفا بأي صفة ثبوتية، وهذا يفضي إلى إنكار الله عز وجل بكلية، فهاتان الطائفتان من أشد أهل البدع ضلالا.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
نعم، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وذلك لرفع درجاته صلى الله عليه وسلم.
الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة.
نعم، هذه كرامة عظيمة، أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
التصريح بأنها أعلى من المحبة، وذلك لأنه لا يمكن فيها المشاركة، والمحبة يمكن أن يقع فيها مشاركة، لكن الخلة أعلى المحبة، فلذلك أخلصت للرب سبحانه وتعالى.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
هذا واضح من كلامه صلى الله عليه وسلم لقوله: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلا ريب أن هذا الكلام يدل على فضل أبي بكر على سائر الأمة بما فيهم سائر الصحابة.
السادسة عشرة والأخيرة الإشارة إلى خلافته.
نعم، في هذا إشارة كما عبر الشيخ، فهذا من باب النص الخفي والإشارة والإيماء إلى استحقاقه رضي الله عنه للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.